قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم اما بعد هذا هو مجلسنا 58 بحمد الله في قراءه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الاسلام ابن قيم الجوزيه عليه رحمه الله. قال فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار. وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة ابن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره، وكان لواء أبيضا، وكان حامله أبو مرسد كناز بن الحصين الغنوي حليف حمزة، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس، فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتل. فأول البعوث كان بعث سيف البحر. قال ثم بعث عبيدة ابن الحارث بن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة، وعقد له لواء أبيض، وحمله مسطح ابن أساسة ابن عبد المطلب ابن عبد مناف. عندكم ابن عبد المطلب؟ النسخة القديمة كان فيها عبد المطلب وهذا خطأ، وإنما صوابه مسطح ابن أساسة ابن عباد ابن المطلب، هكذا في كل المصادر التي ترجمت له. وكانوا في 60 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في 200 على بطن رابغ على 10 أميال من الجحفة، وكان بينهم الرمي، ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال، وإنما كانت مناوشة، وكان سعد بن أبي وقاص فيهم وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. ثم انصرف الفريقان على حاميتهم. قال ابن إسحاق وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل، وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة، أي ابن إسحاق صاحب السير والمغازين المشهور الإمام. قال فصل ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخراج في ذي القعدة على رأس 9 أشهر، وعقد له لواء أبيض، وحمله المقداد بن عمرو، وكانوا 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، وعهد ألا يجاوز الخراج، فخرجوا على أقدامهم، فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان صبيحة 5، يعني بقوا 5 أيام، فوجدوا العير قد مرت بالأمس. قال فصل ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء ويقال لها والدان، وهذه أول غزوة يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول غزوة غزاها بنفسه، وكانت في صفر على رأس 12 شهرا من مهاجره، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب وكان أبيضا، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة، وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش، فلم يلق كيدا. وفي هذه الغزوة وادع يعقشي بن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه على ألا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه، ولا أن يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا، وكانت غيبته 15 ليلة. قال: فصل. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواط في شهر ربيع الأول على رأس 13 شهرا من مهاجره، يعني كأنه مكث في المدينة أسبوعين ثم انطلق، وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، وخرج في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي، ومئة رجل من قريش، و2500 بعير. فبلغ بواطا، وهما جبلان فرعان أصلهما واحد من جبال جهينة مما يلي طريق الشام، وكان بين بواط والمدينة نحو 4 برد، فلم يلق كيدا فرجع. البريد كلمة فارسية يراد بها في الأصل البغل. البريد كلمة فارسية في الأصل يراد بها الايه؟ البغل. واصلها بالفارسية بريدة دم، بريدة دم، ويراد بها اي محذوف الذنب، يعني مقطوع الذنب او مزال الذنب اللي هو الزيل، يعني لان بغال البريد كانت محذوفة الذنب كالعلامة لها. اما تشوف بعير مقطوع الزيل تعرف ان ده تبع ايه؟ تبع البريد، شغال بسطاجي في الحكومة. فعربت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريدا، والمسافة بين السكتين او يعني الطول بين المسافتين هذا ايضا يسمى ايه؟ بريدا. مقدار البريد اتفق الفقهاء على أن البريد 4 فراسخ، هذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، لكنهم اختلفوا في مقدار الفرسخ. يبقى هم اتفقوا أن البريد 4 فراسخ، ولكنهم اختلفوا في مقدار الفرسخ. فذهب أئمة الأحناف والمالكية إلى أن مقدار البريد 5565 متر، يعني 5.5 كيلو وخمسة وستين متر. 5565 ده الفرسخ. لا، الفرسخ احنا قلنا ان هم اتفقوا ان البريد 4 فراسخ، لكنهم اختلفوا في مقدار الفرسخ. فالفرسخ عند الحنفية والمالكية 5565 او 65 او 500 و5000، وعند يبقى على هذا الأساس سيكون مقدار 4 برد أو البريد بقى اللي هو 4 فراسخ هيبقى حوالي كم؟ 22 كيلو و260 متر، يعني حوالي 22 كيلو وربع متر كيلومتر طولي. وعند أئمة الشافعية والحنابلة مقدار الفرسخ 11,130 متر طولي، يعني ده يبقى الخلاف في قد ايه؟ الضعف. مش احنا هناك قلنا 5565 دول قالوا ضعف بالضبط. فعلى هذا الاساس يبقى البريد 44 كيلو و520 متر. طيب، ثم خرج عليه الصلاة والسلام على رأس 13 شهرا من مهاجره يطلب كرز بن جابر الفهري، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أبيض، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة، وكان كرز قد أغار على سرح المدينة، فاستاقه وكان يرعى بالحمى، أي ليه؟ السرح اللي هي الأشياء الخاصة ببيت المال. فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز ولم يلحقه فرجع إلى المدينة. قال فصل: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة على رأس 16 شهرا، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض، واستخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وخرج في 50 و100، ويقال في 200 من المهاجرين. واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمد إلى أن يكون من يخرج في السرايا والبعوث من الايه؟ من المهاجرين خاصة، ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، لسه طلع من مكة في رحلة الشتاء ولا الصيف، كانوا يذهبون للشام في رحلة في الصيف، واليمن في الشتاء. فبلغ، وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذل عشيرة، مكان يسمى ذل عشيرة، وسميت الغزوة به، وقيل العشيراء بالمد، والعشيرة يبقى تصغير، والعشيراء على أصلها، وقيل العسيرة بالمهملة بالسين وليس بالشين، وهي بناحية ينبع، وبين ينبع والمدينة 9 برود، 9 برود. فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، وهي التي وعده الله إياها أو المقاتلة، وذات الشوكة، ووفى له بوعده سبحانه وتعالى. وتسمى هذه الغزوة عند أهل السير المغازي بغزوة بدر الأولى، أو بدر الصغرى، تمييزا لها عن بدر الكبرى. وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ الدمياطي: وفي هذه الغزوة كن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أبا تراب، وليس كما قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كناه أبا تراب بعد نكاحه فاطمة، وكان نكاحها بعد بدر قطعا، لأن أحد راحلتي علي التي كان يجهزها للخروج ليأتي بشيء من الإذخر، وقد واعد رجلا من الصواغين من اليهود، كان قد أخذها من من غنائم بدر، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راحلة أخرى، ففجع فيهما بفعل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث عند البخاري وغيره. فإنه لما دخل عليها وقال: أين ابن عمك؟ قالت: خرج مغاضبا، فجاء إلى المسجد فوجدهم مضجعا فيه، وقد لاصق به التراب، فجعل ينفضه عنه ويقول: اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب، فهو أول يوم كني فيه أبا تراب، وكانت من أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه. قال فصل: ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يعتقبان على بعير، فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش. وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع. قال: وأما أنا فناهض. فمضوا كلهم، فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلف في طلبه وبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو ابن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناه. وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوا، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا، فقالوا: قد أحل محمد الشهر الحرام واشتد على المسلمين ذلك. حرب الإعلامية: طب وانتوا يا أهل قريش ومن حولكم ألستم تحلون الشهر الحرام؟ يحلونه عاما وإيه؟ وعاوزين يقتلهم السنادي والخزائن فاضية ومفيش ميرة ولا حاجة، يوم إيه؟ يقول لك الشهر ده إيه؟ حلال، واخد بالك؟ فيقاتلون فيه. فكان هذا اللي هو عملية نسء الشهر الحرام، أي تأخيره إلى غيره من الشهور التي هي ليست أصلا بحرام، كانت تفعله قريش، وكان لا يكاد ينكر عليه أحد، لأن الزعامة معاه. طالما الزعامة خلاص كله بيطاطي للإيه؟ للزعيم ويميل، وحبيبك يا رأسة الظهر. فوجدت قريش مقال في هذا الأمر، وبدأوا يشنون حربا نفسية إعلامية على المسلمين، ويزعمون أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد انتهكوا الشهر الحرام، وأثرت هذه الحرب على المسلمين، حتى أنزل الله عز وجل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليه وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشرك كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويدل عليه قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن مآل شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه. وحقيقتها أي الفتنة أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب من لم يفتتن به، زي النظام العالمي الجديد كده اللي يخرج يبقى إرهابي ويبقى دول مارقة، وتلاقي المصطلحات جاهزة لهذه التسميات. ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها ذوقوا فتنتكم، قال ابن عباس تكذيبكم، وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها كقوله تعالى ذوقوا ما كنتم تكسبون. وكما فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار وقيل لهم ذوقوا فتنتكم، ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنار، واللفظ أعم من ذلك. وحقيقته عذبوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم، فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين. وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله صلى الله عليه وسلم إليه كقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وقول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فتلك بمعنى آخر وهي بمعنى الاختبار أو الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم والمصائب، فهذه لون وفتنة المشركين لون. وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر، إن هو يعني قد يكتسب شيئا من المال من غير حله أو ينفقه في غير حله، أو أن يكون الولد داعيا لهذا الأب إلى ترك شيء من أمر الله رجاء نفع هذا الولد، وكذلك يعني بالتقصير في حق الجار أو الإساءة إليه. والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية وبين أهل الجمل وصفين وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر أيضا من ألوان الفتنة، وهي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. وحديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة، وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية كقوله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، يقوله الجد بن قيس على المشهور لما ندبه
له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يقول ائذن لي في القعود، أنا مش عاوز أخرج معاك، واخد بالك لغزوة إيه؟ تبوك. إيه السبب عنه؟ قال ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفر، أنا خايف بصراحة من فتنة النساء الحسنوات الجميلات الروميات. وطبعا تبوك كانت يعني إيه على مشارف بلاد الشام وقريبة الصلة بالروم، فرغم أن هناك مفاوز بين تبوك وبين الروم الذين يسكنون الشام أو يسكنون يعني خارج جزيرة العرب، ومع ذلك فالراجل واضح أنه كان يتورع ويخاف على نفسه، لكنه لم يكن صادقا في هذا الأمر، لأن الله عز وجل قال ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر، وهذا على حد قول القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني ساب التراب المحمي وذلك والأشياء التي تكاد أن تنطفئ ثم أدخل نفسه في النار الملتهبة. والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذنب والعيب والعقوبة، لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله، فهم كما قيل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن. وكما يقول الشيخ الغزالي عليه رحمة الله في كتابه فقه السيرة بأن المستشرقين يجعلون من هذه السرايا والغزوات مادة مسلية لهم ويعتبرونها ضربا من ضروب قطع الطريق. وطبعا يعني شيء غريب جدا، هؤلاء الذين يزعمون الحياد العلمي والإنصاف العلمي والتجرد العلمي إلى آخر هذا الكلام، فينظرون بعين عوراء لمرض في قلوبهم وكبر لا يصلون إليه، فهم يحكمون على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يقطعون الطريق وينهبون الأموال ويسطون على أموال قريش. طب والأموال اللي سطت عليها قريش في مكة وخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس معهم شيء، تركوا أهليهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم والأرض التي كانوا يسكنونها وتركوا البلد الحرام والكعبة المشرفة، كل هذا لا يعنيهم في شيء، لا يعنيهم في شيء ولا يتحدثون عنه. وأنت كما ترى الحال في زماننا هذا كالحال يعني قديما، فإنه إذا وقع شيء من أهل الإسلام كان لأعداء الله فيه شبهة ويعني مظنة أنهم أصحاب الحق فيه أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ومع ذلك فهم حينما يفعلون بالمسلمين الأفاعيل يغزون ديارهم ويقتلونهم ويعذبونهم بألوان العذاب النفسي والجسدي و ما تقشعر منه الأبدان والله في ما يتفلت من الأخبار عما يفعلونه في هذه السجون التي لا يسمع عنها أحد، يعني هذا كله حفاظا على حضارتهم هذه الزائفة الزائلة. وينبغي علينا أن نصبر كما صبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وألا تؤثر فينا هذه الأشياء، وأن نحكم على الأمور بحكم الشرع المتزن الذي هو القسطاس والعدل، وهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم أن يفعله، وإذا اشتبه عليه أمر أن يكله إلى عالمه والعارف به. ولما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة، وقد تقدم ذكر ذلك. قال: فصل في غزوة بدر الكبرى. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة، وكانوا نحو 40 رجلا وفيها أموال عظيمة لقريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرسد بن أبي مرسد الغنوي يعتقبون بعيرا. وهذه رواية ابن إسحاق من غير سند كما نبه على ذلك المحقق، والصواب ما عند الإمام أحمد أن علي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثهم كان أبو لبابة. قال: وزيد بن حارثة وابنه وكبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. استخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وسار فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوهم من محمد وأصحابه، وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا على حرد قادرين أي على قصد سيء، وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها، وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ. وهذه رواية ابن إسحاق بدون سند، وهي عند الإمام البيهقي في دلائل النبوة ولكنها مرسلة، والذي وقع في رواية الإمام مسلم سعد بن عبادة، وانظر على ذلك تعليق ابن حجر الذي سيأتي. فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوهم من الأحمر والأسود في ديارهم. فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم، فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا ينصروك إلا في ديارها، وإن أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فاضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البركة من غمدانا، اللي هو برك أو برك الغماد أو الغماد، هذه بلدة في أقصى بلاد اليمن، لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك. وقال له المقداد لنقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك عن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه، وقال سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العير كتب إلى قريش أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا، فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، وتخافنا العرب بعد ذلك. فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة فلم يشهد بدرا زهري، فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس، فلم يزل فيهم مطاعا معظما. وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل، وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع، فسار. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر، فقال أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله أنا عالم بها وبقلوبها، إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة، فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه. وإسناد هذه الرواية ضعيف، وقال الحافظ الذهبي حديث منكر. وسار المشركون سراعا يريدون الماء، وبعث عليا وسعدا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابهم من أنتما؟ قالوا نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحابه وودوا لو كان لعير أبي سفيان. هناك رواية مفسرة اللي هو حديث الإمام مسلم رغم من حديث أنس وفيه فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، وردت عليهم روايا قريش الذين يقومون بالسقاية، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية ابن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه. فقال نعم، من كثر الضرب يوم يعمل أنا أخبركم هذا أبو سفيان، بعد ما يسبوه فإذا تركوه يعود فيقول ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. يعني هو يصدقكم إيه؟ تضربونه لأنكم تكرهون هذا الأمر، وإذا كذب إيه؟ تركتموه. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أخبراني أين قريش؟ قال وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم؟ فقال لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم؟ فقال يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000 صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرملة وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها من المياه، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة، ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته عليه الصلاة والسلام. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك، وقام رفع يديه واستنصر ربه وقال اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك وعدك. فالتزمه الصديق من ورائه وقال يا رسول الله أبشر، فالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قرئ بكسر الدال وفتحها، فقيل المعنى إنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالا لم يأتوا دفعة واحدة. فإن قيلها هنا ذكر أنه أمدهم بألف. وفي سورة آل عمران قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فكيف الجمع بينهما؟ قيل قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين، أحدهما أنه كان يوم أحد وكان إمدادا معلقا على شرط، فلما فات شرطه فات الإمداد، وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. والثاني أنه كان يوم بدر، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة، والرواية الأخرى عن عكرمة اختاره جماعة من المفسرين. وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم الآية. إلى أن قال: وما جعله الله أي هذا الإمداد إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. قال: هؤلاء فلما استغاثوا أمدهم بتمام 3000، ثم أمدهم بتمام 5000 لما صبروا واتقوا. فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم، وأسر لها من أن يأتي به مرة واحدة، وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أحد، وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها، فإنه سبحانه قال: وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة، ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم 5000، فهذا من قول رسوله، والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى، وهذا 5000، وإمداد بدر 1000، وهذا معلق على شرط وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة، وبدر ذكرت فيها اعتراضا، والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة، فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال. يوضح هذا أن قوله: ويأتوكم من فورهم هذا، قد قال مجاهد إنه يوم أحد، وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه، فلا يصح قوله: إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر، وإتيانهم من فورهم كان أو هذا يوم أحد، والله أعلم. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن استه وصرخ وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو أبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم 3 من الأنصار: عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء. فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام أو أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة، فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة، وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلاه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزن ضمنا أي مريضا زمنا حتى مات بالصفراء. وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثم حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب واشتد القتال، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال: بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، وأخذ القوم النعاس في حال الحرب، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك المدلجي. وهذه الرواية مرسلة. قال: ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة، وقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر، وإن كان ضعيفا فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله. فقام عمير بن الحمام فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن يا رسول الله. قال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل، فكان أول قتيل. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكفه من الحصباء فرمى بها وجوه العدو، فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه وشغلوا بالتراب في أعينهم، وشغل المسلمون بقتلهم. فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله، وأنه الفاعل حقيقة، وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه وهو يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه مستبقيا فنظر إليه، فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. والحديث عند مسلم. وقال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. والحديث حسن. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، وهو كعب بن عمرو بن عباد أبو اليسر رضي الله تعالى عنه. فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلغ ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وأسر من بني عبد المطلب 3: العباس وعقيل ونوفل بن الحارث. وذكر الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه. وهذه الرواية لا يصح سندها. واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداء، أي أهلكه ولا توفقه للرشاد. اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وهذه الرواية عند الإمام أحمد، والحديث صحيح بمجموع طرقه. ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو يقتلون ويأسرون، وسعد بن معاذ واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العريش، متوشحا بالسيف في ناس من الأنصار، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ كراهية لما يصنع الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تكره ما يصنع الناس. قال: أجل والله، كانت أول وقعة أوقع الله بالمشركين، وكان الإسخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. ولما بردت الحرب ولا القوم منهزمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، وأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ قال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال: لله ولرسوله. وهل أخذاك الله يا عدو الله؟ فقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ فقتله عبد الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فرددها 3، ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرني. فانطلقنا فأريته إياه، فقال: هذا فرعون هذه الأمة. وأصل الحديث عند الإمام البخاري. وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا فأبصره بلال، وكان أمية يعذبه بمكة، فقال رأس الكفر أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا. ثم استوخى، أي استصرخ ونادى بأعلى صوته جماعة من الأنصار، واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم، فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه، ففرغوا منه ثم لحقوهما. فقال له عبد الرحمن: أبرك. فبرك فألقى نفسه عليه، فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه، وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف. فقال له أمية قبل ذلك: من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة؟ فقال: ذلك حمزة بن عبد المطلب. فقال: ذاك الذي فعل من الأفاعيل. وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها، فلما رآه أمية قال له: أنا خير لك من هذه الأدراع. فألقاها وأخذه، فلما قتله الأنصار ك كان يقول يرحم الله بلالا فجعلني بأذراعي وبأسيري، يعني لا هو حرز ما كان عنده ولا هو فاز بهذا الأسير. طبعا أمية كان موسرا وغنيا، وهناك بعض الروايات أنه كان هناك اتفاق بينه وبين عبد الرحمن أن يحفظ صاغيته بمكة وأن يحفظ عبد الرحمن صاغيته بالمدينة. وانقطع يومئذ سيف عكاشة ابن محصن فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذنا من حطب فقال دونك هذا، فلما أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر، وهذه رواية عند ابن إسحاق بغير السند. ولقي الزبير عبيدة ابن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق أي إلا موضع عينيه، فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه وفي بعض الروايات بين عينيه فمات، فوضع رجله على الحربة ثم تمطى فكان الجهد أن نزعها وقد انتنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها إياها فأعطاه إياها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، ثم قبض عمر فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان فأعطاه إياها، فلما قبض عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير وكانت عنده حتى قتل. والحديث عند البخاري، يعني كأن الخلفاء يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، فلما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم كل خليفة كان يحرص على أن يطلبها من الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال رفاعة بن رافع رميت بسهم يوم بدر ففقعت عيني فبسق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء. والحديث فيه ضعف. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وأواني الناس. والحديث أيضا ضعيف. ثم أمر بهم فسحبوا، وإن كان هناك في الصحيح ما يغني عن هذا. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا، وهو المكان الواسع في ظاهر القبيلة أو المكان الذي يظفر الرسول صلى الله عليه وسلم بأهله. ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له ومعه الأسارى والمغانم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلبة، ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة ابن أبي معيط. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرة، وجملة من حضر بدرا من المسلمين 318 رجلا، من المهاجرين 86، ومن الأوس 81، ومن من الخزرج 170، وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج، وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة. وجاء النفير بغتة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا. فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم، فأبى، ولم يكن عزمهم على اللقاء، ولا أعدوا له عدته، ولا تأهبوا له أهبته، ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. واستشهد من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين، و6 من الخزرج، و2 من الأوس. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسارى في شوال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك نصل إلى نهاية مجلسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من آيات ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكلمات سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.